طيب، تخيلوا معي هذا السيناريو. ماذا لو أن شعور الملايين من البشر بالذنب العميق، ويعني تصورهم عن أنفسهم وتشكيل هويتهم الروحية والنفسية بالكامل، لم يكن مبنياً على حقيقة لاهوتية ثابتة، بل ربما كان مبنياً على ببساطة مجرد خطأ بسيط في الترجمة؟
كلمة واحدة فقط، كلمة واحدة ترجمت بشكل غير دقيق قبل مئات السنين، فكانت كفيلة بتغيير مسار تفكير أجيال كاملة.
بالضبط، جعلتهم يشعرون بعبء، أو لنقل ديناً ثقيل لم يطلب منهم يوماً أن يحملوه.
إنه حقاً أمر يثير الدهشة. يعني نحن نميل دائماً إلى الاعتقاد بأن النصوص التاريخية الكبرى وصلت إلينا بقوالب صلبة، قوالب لا تقبل التأويل.
صح، وكأن الأمور فيها إما بيضاء أو سوداء تماماً.
100%، لكن عندما نبدأ بتفكيك هذه النصوص نكتشف أن ما يمكن أن نسميه المياه التاريخية العاكرة تخفي في قاعها تفاصيل صغيرة جداً، تفاصيل لغوية أو حتى ثقافية قادرة على قلب الموازين وإعادة تشكيل فهمنا لأنفسنا من الصفر.
وهذا بالضبط، وهذا هو الأهم ما سنقوم به في نقاشنا اليوم. فمرحبا بجميع المستمعين في رحلة غوص عميقة جديدة. مهمتنا اليوم كما تعلمون ليست مجرد استعراض لدرس ممل في التاريخ القديم.
أكيد لا، هي محاولة حقيقية لتفكيك مفهوم الهوية، يعني كيف تتشكل هذه الهوية وكيف تتغير وكيف يمكن للماضي أن يختطف حاضرنا إذا لم نفهمه جيدا.
كلام جميل جدا. مصادرنا اليوم تستند إلى محاضرة بالغة الثراء للدكتور كريغ كينر. هو يتناول فيها الرسالة إلى أهل روميا، وتحديدا الإصحاحات من 5 إلى 6. نحن هنا لنفهم ذلك التحول الجذري المدهش بصراحة من الإنسانية القديمة إلى ما يسميه بالإنسانية الجديدة.
وسنكتشف في طريقنا أشياء قد تبدو للوهلة الأولى، كيف أقولها، غريبة جدا، يعني أشياء مثل أنظمة السباكة المعقدة في حمامات التطهير القديمة.
يا سلام، أنظمة سباكة وقوانين أجور العبيد أيضا في الإمبراطورية الرومانية، كل هذا سيوضح الصورة. لكن طيب، دعونا نعود إلى نقطة البداية، إلى هذا الشعور بالذنب وإلى جذور المشكلة البشرية مع شخصية آدم. كيف يمكن لخطأ لغوي أن يفعل كل هذا؟
لكي نفهم هذا يجب أولاً أن ندرك التحول السردي الذي حدث في النص الذي نناقشه. الكاتب هنا وهو بولس كان يتحدث عن إبراهيم ومفهوم التبرير، ثم فجأة يغير مساره تماماً.
يغير مساره ليجري مقارنة عميقة وواسعة النطاق بين آدم والمسيح، أليس كذلك؟
بالضبط، وهنا نصل إلى الفخ التاريخي. القديس أغسطينوس، وهو بلا شك أحد أعظم المفكرين في التاريخ وله ثقله، بنى نظرية كاملة وشاملة على فكرة أننا ورثنا الذنب من آدم.
وكأن هذا الذنب يعني عبارة عن جين وراثي ينتقل بالدم من جيل إلى جيل.
تماماً، لكن المفارقة التاريخية الكبرى هنا والتي قد تصدم الكثيرين هي أن أغسطينوس لم يكن يتقن اللغة اليونانية التي كتب بها النص الأصلي.
لحظة، هل أفهم من هذا أن أحد أهم المفكرين الذين شكلوا الوعي الغربي بالكامل بنى نظريته الكبرى بالاعتماد على نص مترجم ولم يتمكن حتى من قراءة الأصل؟
غريب صح؟ لقد اعتمد كلياً على الترجمة اللاتينية المعروفة بالفولغاتا. النص اليوناني الأصلي لبولس كان يقول إن الموت اجتاز إلى جميع الناس لأن الجميع أخطأوا. الكلمة اليونانية هنا تعبر بوضوح عن السببية.
السببية، يعني نحن نموت لأننا نخطئ؟
صح، لكن الترجمة اللاتينية التي قرأها أغسطينوس ترجمتها بشكل مختلف تماما لتصبح الذي فيه الجميع أخطأوا، أي في آدم.
طيب، هذا تغيير ضخم. إذن بدلاً من أن النص يقول الموت انتشر لأننا جميعاً نخطئ، الترجمة اللاتينية جعلتها تبدو وكأننا جميعاً كنا حرفياً داخل آدم عندما أخطأ، وبالتالي نحن شركاء في تلك الجريمة المحددة.
100%، هذا الخطأ اللغوي بالذات جعل أغسطينوس يعتقد أن جميع البشر يحملون إدانة شخصية عن خطيئة لم يرتكبوها بأنفسهم.
شيء لا يصدق بصراحة.
لكن لو عدنا إلى الآباء اليونانيين الذين قرأوا النص بلغته الأصلية بسلاسة مثل أوريغانوس ويوحنا فم الذهب، سنجد أنهم فهموا الأمر بشكل مختلف تماماً وبطريقة يعني تبدو أكثر منطقية.
ماذا قالوا؟
هم لم يقولوا إطلاقاً إننا ورثنا الذنب أو الإدانة القانونية لفعل آدم، بل قالوا إننا ورثنا النتيجة.
النتيجة؟ تقصدين الانفصال عن الله والموت؟
بالضبط، ورثنا الانفصال عن الله وورثنا الموت والفساد في الطبيعة البشرية. بعبارة أخرى، جميعنا نولد منفصلين عن الله في بيئة مكسورة، وبالتالي جميعنا نخطئ مثلما أخطأ آدم. نحن نتحمل مسؤولية أفعالنا نحن، لا فعله هو.
دعيني أحاول. ترتيب هذه الأفكار في رأسي بتشبيه بسيط. إذا افترضنا أننا نتحدث عن وراثة شيء ما، الأمر يبدو وكأننا نرث منزلاً متداعياً، جدرانه مشققة، أساساته ضعيفة، وتتسرب المياه من سقفه. نحن نولد لنجد أنفسنا في هذا المنزل الفاسد والمكسور.
تشبيه ممتاز.
وهذا هو الانفصال عن الله، لكن هذا يختلف تماماً عن الاستيقاظ صباحاً لنجد في صندوق البريد فاتورة ديون ضخمة، أو لنقل حكماً قضائياً بالسجن مسجلاً بأسمائنا شخصياً عن جريمة سرقة لم نقم بها.
الفارق شاسع جداً بين الحالتين.
في حالة المنزل المتداعي، البيئة نفسها تجعل الحياة السليمة مستحيلة وتدفعنا للخطأ حتماً. وفي حالة الفاتورة، هناك إدانة قانونية ظالمة. هل هذا ما تقصدينه بوراثة النتيجة وليس الذنب؟
هذا التحليل يلامس جوهر الفكرة تماماً، وما يثير الاهتمام حقاً هو كيف يغير هذا المنظور نظرتنا لهويتنا الإنسانية بالكامل. المشكلة ليست في دفع ثمن جريمة شخص آخر، بل في طبيعة تضررت بشدة وتحتاج إلى إعادة خلق.
إعادة خلق؟ طيب، كيف شرح بولس عملية إصلاح هذا الضرر؟
لشرح ذلك، استخدم بولس أداة بلاغية كانت شائعة جدا في التفكير اليهودي القديم، تعرف بكالفا أمير، وهي تعني ببساطة الانتقال في الحجة من الأصغر إلى الأكبر.
من الأصغر للأكبر. كيف طبق بولس هذا المبدأ على آدم والمسيح؟
يجب أن نستحضر كيف كان ينظر إلى آدم في التقاليد اليهودية وكتابات الحخامات في ذلك الزمن. آدم لم يكن مجرد شخص عادي في تلك القصص القديمة.
كيف كانوا يصفونه؟
امتد من الأرض إلى السماء، وكان يشع بمجد سماوي مبهر، لكنه فقد هذا المجد وتقلص حجمه بسبب الخطيئة. لقد كان يعني يمثل الإنسانية بأكملها.
يا سلام، صورة أسطورية ضخمة جدا.
فعلا، وفكرة بولس باستخدام كالفا أومير هي إذا كان فعل شخص واحد وهو آدم قد جلب كل هذا الدمار وأدخل الموت إلى العالم، فكم بالأحرى سيكون تأثير فعل المسيح الذي يعتبر آدم الجديد؟
المنطق هنا هو أن المسيح أعظم بكثير من آدم.
بالضبط، وبالتالي ما يجلبه من نعمة واسترداد للحياة يجب أن يفوق بكثير ما فقد. لكن وهنا نقطة مهمة، الدكتور كينر يضع خطاً أحمراً هنا. هذا لا يبرر إطلاقاً فكرة الخلاص الشامل التلقائي لجميع البشر.
طيب، هذا يطرح تساؤلاً منطقياً جداً. إذا كان الجميع قد سقطوا بسبب آدم بشكل تلقائي، ألا يجب أن يسترد الجميع تلقائياً بسبب المسيح بناء على نفس المقارنة؟
يبدو الأمر كذلك للوهلة الأولى، لكن المقارنة ليست متطابقة في الآلية. الجميع متأثرون بالخطيئة لأنهم يولدون هكذا تلقائياً. هذا هو وضعنا الافتراضي كبشر، دعنا نقول.
المنزل المتداعي الذي نولد فيه.
صح، لكن الانضمام إلى الإنسانية الجديدة في المسيح ليس وضعاً افتراضياً تولد به. يتطلب الأمر انتقالاً مقصوداً، تغييراً واعياً في الهوية.
حسناً، إذا كنا نعاني من هذه الحالة الافتراضية المتجذرة، هذا يقودني إلى سؤال محير بخصوص التاريخ. ألم يرسل الله الشريعة أو القوانين التي أعطيت لموسى خصيصاً لحل هذه المشكلة؟ أقصد إذا كان البشر يخطئون، فالطريقة المنطقية لإصلاحهم هي وضع قوانين صارمة تمنعهم من الخطأ. لماذا لم تكن الشريعة هي العلاج؟
هذا التساؤل هو العصب الرئيسي في فهم رسالة رومية بالكامل. الدكتور كينر يوضح نقطة مفصلية هنا. الموت والخطيئة كان يفتكان بالبشرية قبل إعطاء شريعة موسى بفترة طويلة جدا.
أكيد، العهد القديم نفسه يسرد قصصا عن الفساد قبل موسى.
100%، وحتى علم الحفريات والأدلة الأثرية تؤكد أن الموت والمعاناة لم يبدأ فجأة مع نزول القوانين المكتوبة في سيناء. إذن ما هو الدور الحقيقي للشريعة؟ القوانين لم تصمم قط لتحويل القلوب أو لتغيير الطبيعة البشرية من الداخل.
إذن ما هي وظيفتها الأساسية؟
الشريعة جاءت لتكشف الخطيئة، لتسلط الضوء عليها وتجعلها قابلة للقياس والإحصاء. بل إن بولس يستخدم لغة قد تبدو صادمة للبعض ويقول إن الشريعة دخلت لكي يكثر التعدي.
لحظة، لكي يكثر التعدي؟ هذا يبدو غير منطقي إطلاقاً. من المفترض أن القوانين تقلل من الجرائم لا أن تكثرها.
هذا ما نتوقعه نحن، لكن الفكرة مختلفة.
إلا إذا خليني أفكر فيها، هل يمكن أن نفكر في الأمر وكأنه نظام مراقبة؟
كيف يعني؟
لو افترضنا أن هناك شارعاً معيناً يسرع فيه جميع السائقين بتهور منذ سنوات طويلة، ولا أحد يعترف بأنه يخالف القانون، ثم جاءت السلطات ووضعت كاميرا مراقبة السرعة، رادار يعني.
يا سلام، تشبيه رائع. أكمل.
الكاميرا لا تمتلك قوة سحرية تجعل السيارات تتباطأ، ولا تغير عقلية السائق المتهور ليصبح شخصاً مسؤولاً فجأة. ما تفعله الكاميرا هو التقاط المخالفات، توثيقها بالصور والأرقام، وتثبت رسمياً أن الجميع يخالف القانون.
بالضبط.
في النهاية، وجود الكاميرا جعل المخالفات أكثر من الناحية الرسمية والقانونية، لأنها أصبحت موثقة ومحسوبة.
هذا الوصف يطابق الفكرة تماماً. الكاميرا هنا تقدم تشخيصاً دقيقاً للمشكلة، لكنها لا تقدم العلاج للسائق. الشريعة أظهرت بوضوح أن البشر غير قادرين على الالتزام بالمعيار الإلهي بقوتهم الذاتية. لقد كشفت العجز البشري.
التشخيص وليس العلاج.
نعم، وهنا يكمن التباين العظيم مع ما أسسه إرميا النبي في العهد القديم حين تحدث عن العهد الجديد. في هذا العهد لا تنحت القوانين على ألواح حجرية باردة، بل تكتب على القلوب لتغيير الطبيعة الإنسانية ذاتها. وهنا نصل إلى المفهوم العميق الذي يفككه المصدر، وهو التبرير القانوني.
التبرير القانوني، هذا المصطلح يبدو ثقيلاً بعض الشيء على الأذن. كيف يمكننا تبسيطه للمستمعين دون أن يفقد معناه؟
طيب، لنتخيل قاعة محكمة. التبرير القانوني يعني أن الله بصفته القاضي العادل يصدر حكماً بإعلان براءة الشخص، ليس لأنه لم يرتكب الجرم، بل بناء على ما فعله المسيح، ويمنحه هوية جديدة تماماً ومكانة صالحة أمام القانون الإلهي.
يعني إعلان يغير الحالة الجنائية للمتهم فوراً وبشكل جذري.
هي في لحظة، في لمح البصر. لكن الأدمغة والتفكير، المسارات العصبية والعادات اليومية لا تزال مبرمجة على أسلوب الحياة القديم.
إذن يتم إعلان البراءة رسمياً، لكن العقل ما زال يفكر بعقلية المدان الذي قضى سنوات في السجن. أمر معقد فعلاً. حسناً، إذا لم تكن القوانين ولا الكاميرات هي التي تغيرنا، والقاضي قد أعلن البراءة، كيف نخطو الخطوة العملية الأولى للدخول في هذه الهوية الجديدة فعلياً؟
المصادر هنا تنقلنا إلى ممارسة غريبة وعميقة في ذلك العالم القديم، وهي المعمودية والغطس في الماء.
وأنا يجب أن أتوقف هنا لأسأل، إذا كان التغيير الذي نتحدث عنه داخلياً، قانونياً ومبنياً على تغيير القلب، فما هي أهمية الماء هنا أصلاً؟ لماذا كل هذا التركيز على طقس مادي خارجي؟
سؤال في محله جداً. للإجابة عن هذا، يجب أن نغوص في الصورة الأكبر للثقافة في ذلك الزمان. في اليهودية، كان التحول إلى الدين الجديد يتطلب خطوات محددة جداً وواضحة.
مثل الختان؟
نعم، بالنسبة للذكور، كان الختان علامة للدخول في العهد. ولكن كان هناك طقس آخر ضروري للجميع، ذكوراً وإناثاً، وهو الغطس في الماء، أو ما يعرف بالميكيفا، بغرض غسل وإزالة حياة الشخص الأممي السابقة تماماً.
المكفة، كيف كان يتم هذا الطقس بالتحديد؟ هل هو يعني مجرد حوض ماء عادي.
أبداً، الأمر كان أعقد من ذلك بكثير. القواعد كانت صارمة جداً. لم يكن يسمح باستخدام مياه راكدة جمعت يدوياً في الدلاء مثلاً. كان يجب أن تكون المياه كما يسمونها مياهاً حية.
مياهاً حية؟ تقصدين مياهاً جارية؟
بالضبط، مياه تتدفق بشكل طبيعي مثل مياه الأمطار أو الأنهار أو الينابيع. وهنا يبرز تفصيل تاريخي وهندسي مذهل أورده الدكتور كينر في بحثه.
تفصيل هندسي بخصوص المياه؟
تخيل معي مدينة مثل القدس، مدينة تعاني من فترات جفاف طويلة جداً. كيف يمكن الحفاظ على هذه المياه الحية نقية وجاهزة دائماً للاستخدام في الطقوس؟
سؤال جيد، كيف فعلوها؟
الكهنة الصدوقيون، وهم النخبة الثرية والمتحكمة في المجتمع آنذاك، بنوا في قصورهم ومنازلهم الفخمة أنظمة سباكة متطورة ومعقدة للغاية.
أنظمة سباكة للطقوس؟
نعم، نحن نتحدث عن خزانات ضخمة تحت الأرض وقنوات مياه تتحكم فيها حجارة ضخمة تستخدم كسدادات لتنظيم تدفق المياه بحرس شديد. كل ذلك فقط لضمان بقاء طقس التطهير صحيحاً ومتوافقاً مع الشريعة التي تتطلب مياهاً حية.
يا لها من هندسة! أنظمة معقدة وشبكات سباكة فقط لحماية طقس روحي. هذا بصراحة يوضح إلى أي مدى كانت فكرة التطهير والانفصال عن الماضي تؤخذ بجدية مطلقة في مجتمعهم.
بكل تأكيد، وعندما ظهر يوحنا المعمدان وبعده حركة يسوع، تم تبني فكرة الغطس هذه، لكن أعطيت بعداً أعمق بكثير من مجرد التطهير.
كيف تغير معناها؟
لم تعد المعمودية مجرد طقس تطهير روتيني يتم تكراره كلما تنجس الشخص، بل أصبحت علامة قاطعة ونهائية على تحول جذري في الهوية. المعمودية باتت تعني الانقطاع التام عن الروابط القديمة والموت الفعلي عن الحياة السابقة.
الموت الفعلي.
صح، الانضمام إلى المسيح بالمعمودية يعني الدخول في تضامن كامل معه، الانضمام إلى موته لإنهاء الهوية القديمة بالكامل، والانضمام إلى قيامته لاكتساب هوية جماعية جديدة.
هنا تبدو مثل خاتم الخطوبة والزواج.
تشبيه مثير، كيف ذلك؟
يعني الخاتم بحد ذاته كقطعة معدن صغيرة لا يمتلك أي قوة سحرية لخلق الحب أو العهد بين شخصين، صح؟ الثقة، الالتزام والإيمان المتبادل في القلب هو ما يصنع الزواج فعلياً.
متفقون تماماً.
لكن الخاتم ضروري لأنه الإعلان المرئي الملموس والعلني لهذا التغيير الجذري في الحالة الاجتماعية. هو يرسل رسالة واضحة للمجتمع وللشخص نفسه، أنا لم أعد وحيداً، لقد ارتبطت بعهد جديد وهويتي القديمة تغيرت للأبد.
بصراحة إنه تشبيه دقيق جداً، يحل معضلة لاهوتي طالما أثارت الجدل والنقاش الطويل.
كيف ذلك؟
لأن التغيير الداخلي، نعم، يحدث بمجرد الإيمان، لكن الطقس الخارجي هو التفعيل المرئي والعلني لهذا التغيير. ولفهم مدى رعب المجتمع القديم من فكرة تغيير الهوية هذه، يورد المصدر قصة تاريخية تكشف الكثير عن تلك الحقبة وعقليتها.
قصة عن رعب المجتمع من تغير الهوية؟ تفضلي، هذا يبدو مشوقا.
في ذلك الزمن كان يعتقد بشكل راسخ أن من يعمد يصبح شخص جديدا بالكامل، تنقطع كل روابطه والتزاماته القديمة، وكأنه ولد من جديد فعليا. هذا الاعتقاد خلق أزمة حقيقية للملاك اليهود الأثرياء الذين كانوا يمتلكون عبيداً.
أزمة؟ لماذا؟
تخيل إذا أراد المالك تحويل عبده لليهودية وغطسه في الماء، فإن العبد سيخرج من الماء كشخص جديد، مما يعني قانونياً وروحياً أن صفة العبودية تسقط عنه فوراً ويصبح رجلاً حراً.
واو! فماذا فعل الملاك للحفاظ على استثماراتهم البشرية إذن؟ لا أستطيع أن أتخيله. هل وجدوا ثغرة قانونية لمنع هذا التحول الروحي من الحدوث؟
لقد ابتكروا حلاً، يعني مضحكاً ومظلماً في آن واحد.
ماذا فعلوا؟
كانوا يقومون بتغطيس العبيد في الماء وهم مقيدون بالسلاسل الحديدية الثقيلة. الفكرة من وراء ذلك كانت: نحن نغطسك وأنت مقيد بالقيود، لتصعد من الماء وأنت لا تزال مقيداً.
يا إلهي!
وبذلك أنت تصبح شخصاً جديداً وتدخل في الدين الجديد باستثناء شيء واحد،
أنت لا تزال عبداً لنا، لأن السلاسل لم تفارق في الماء.
يا لها من مفارقة قاتمة جداً. اختراع ثغرة قانونية بحتة لتقييد طقس روحي يهدف للتحرر، لكن بصراحة هذا يبرز بشكل صارخ مدى إيمانهم بقوة هذا التحول. لقد اعتبروا حقيقياً لدرجة أنهم احتاجوا إلى سلاسل مادية ثقيلة لمنعه.
تماماً.
وحديثنا عن السلاسل والعبيد ينقلنا بشكل طبيعي إلى اللغة الصارمة التي يستخدمها بولس في الإصحاح السادس. نلاحظ أنه يكرر استخدام مصطلحات التضاد العنيف، يصف الحالة الأولى بأنها العبودية للخطيئة ويقابلها بالعبودية للبر.
وهنا يجب أن نكون حذرين جداً، لأننا عندما نسمع اليوم كلمة عبودية تقفز إلى أذهاننا مباشرة الصور المروعة لتاريخ العبودية في الأمريكيتين، حيث كان العبد يعامل كممتلكات مطلقة بلا أي حقوق أو أمل في الحرية.
صحيح، هذه هي الصورة النمطية.
العبودية في الإمبراطورية الرومانية كانت قاسية ومروعة أيضاً، لا شك في ذلك، لكن اقتصادياتها وهيكليتها كانت مختلفة تماماً.
كيف كانت تختلف؟ وما علاقة ذلك برسالة بولس التي نناقشها؟
وفقاً للدكتور كينر، تحرير العبيد في روما كان ظاهرة شائعة جداً. في الواقع، الغالبية العظمى من العبيد في المدن الرومانية كانوا يتوقعون الحصول على حريتهم في مرحلة ما، إما كجزء من مكافأة نهاية الخدمة أو عبر شرائها بأنفسهم.
يشتري حريته؟ كيف؟
والأكثر إثارة للاهتمام أن العديد من العبيد كانوا يتقاضون أجراً منتظماً يعرف باللاتينية ببيكيوليوم. كان العبد الذكي يجمع هذا الأجر ويستثمره ليشتري حريته لاحقاً.
عجيب.
والمفارقة العجيبة الأكبر أن بعض العبيد الأثرياء استخدموا هذا البيكيوليوم الخاص بهم لشراء عبيد آخرين يعملون تحت إمرتهم وهم أنفسهم لا يزالون عبيداً.
اقتصاد معقد لدرجة أن العبد يمتلك عبداً. طيب، كيف استغل بولس هذا النظام الاقتصادي المألوف لديه لتوصيل فكرته اللاهوتية العميقة؟
بولس كان يتمتع بذكاء مجتمعي حاد. لقد استخدم مصطلحات مالية وعسكرية يفهمها أي شخص يمشي في أسواق روما آنذاك. عندما قال جملته الشهيرة أجرة الخطيئة هي موت، الكلمة اليونانية المستخدمة هنا للأجرة هي ذات الكلمة التي تطلق على الراتب العسكري للجندي أو أجر العبد.
راتب مقابل عامم.
بعبارة أخرى، هو يصور الخطيئة كسيد قاس يجعلك تعمل لديه طوال حياتك، وفي نهاية المطاف يدفع لك راتبا عادلا ومستحقا نظير جهدك، وهذا الراتب هو الموت. أنت لا تظلم هنا، أنت فقط تجني ما تستحقه مقابل عملك المستمر لهذا السيد.
هذا يوضح الشق الأول من المعادلة ببراعة. وماذا عن الشق الثاني المتعلق بالهوية الجديدة؟
في الشق الثاني تتغير اللغة تماماً. هو لا يقول أجرة الله هي الحياة الأبدية، لأنه لو قال ذلك لكانت الحياة الأبدية شيئاً يمكن للبشر كسبه بجهدهم، كراتب الجندي الذي ذكرناه.
صح، استحقاق.
بل يقول وأما عطية الله المجانية فهي حياة أبدية. الكلمة هنا تعني هبة أو منحة من محسن أو راع غني جدا، تعطى بدافع الكرم المطلق، ولا يمكن أبدا دفع ثمنها أو استحقاقها بالعمل. التباين واضح جدا هنا بين الراتب المستحق الذي يجلب الموت والمنحة المجانية التي تجلب الحياة.
الفكرة واضحة وتأثرك بمنطقها القوي، انتقال من سيد إلى سيد، من هوية إلى هوية، وبشكل مجاني تماماً. لكني كشخص يقرأ كثيراً في هذا المجال، أواجه أحياناً نقاشات تشكك في أصالة هذه الأفكار.
تقصد التشكيك في مصادر بولس؟
بالضبط، هناك من يطرح فكرة أن بولس لم يبتكر هذا المفهوم، بل استعاره بالكامل من ديانات الأسرار الوثنية القديمة التي كانت تسخر بقصص الآلهة التي تموت وتبعث، وقام بتغليفها بطابع يهودي لتسهيل تسويقها في العالم الروماني. هل تدعم المصادر الأكاديمية هذا الطرح؟
هذا التساؤل يتكرر كثيراً بالفعل، لكن عند فحص الأدلة الأكاديمية الدقيقة يتضح أن هذه النظرية تفتقر للدقة التاريخية وتعتبر بصراحة أسطورة حديثة.
فكرة أن بولس نسخ مفهوم الموت والقيامة من ديانات الأسرار الوثنية تواجه عقبات كبرى.
ما هي هذه العقبات؟ ألم تكن هناك بالفعل أساطير وثنية عن آلهة تموت وتعود للحياة؟
بلى، وجدت أساطير كهذه، لكن سياقها كان مختلفاً جذرياً عما يتحدث عنه بولس. تلك الأساطير كانت مرتبطة بالكامل بدورات الطبيعة والزراعة وتغير فصول السنة.
دونة الفصول.
صح، الإله فيها يموت مجازياً في الخريف حين تذبل المحاصيل، ثم يبعث في الربيع حين تزدهر الأرض من جديد. إنها دورة متكررة لا علاقة لها بالتاريخ البشري أو الخلاص الشخصي. والأهم من ذلك كله، الكثير من الصياغات المكتوبة الواضحة لهذه الأساطير ظهرت بعد انتشار المسيحية واكتسابها زخماً وليس قبلها.
معقول؟ يعني هم ما استعاروا من المسيحية لاحقاً؟
نعم، بل إن بعض تلك الطوائف الوثنية بدأت تستعير مصطلحات مسيحية لتبدو أكثر جاذبية للناس. أما بولس فلم يكن يتحدث عن تجدد زراعي موسمي، بل كان يبني أفكاره على المفهوم اليهودي الصميم للقيامة الجسدية في نهاية التاريخ.
مثل ما ورد في العهد القديم؟
بالضبط، وهو مفهوم متجذر في نصوص العهد القديم مثل سفر دانيال الإصحاح 12. قيامة المسيح عند بولس كانت الحدث الأول والنموذج لتلك القيامة الجسدية النهائية، وليست مجرد استعارة لانقضاء فصل الشتاء.
هذا التفريق يغير طريقة النظر للأمور فعلا. طيب، دعنا ننتقل إلى تحد فلسفي آخر. إذا كان بولس يركز على تغيير طريقة التفكير للتحرر من قيود الماضي، ألا يبدو هذا قريبا جدا مما كان يطرحه الفلاسفة الرواقيون في ذات حقبة؟
الرواقيون.
نعم، الرواقيون كانوا مهووسين بالتحكم في العقل وإخضاع المشاعر والشهوات للإرادة. هل يمكن اعتبار بولس مجرد، خلينا نقول، مدرب تنمية بشرية من العصور القديمة يستخدم أدوات مشابهة للفلاسفة؟
التشابه السطحي موجود بالتأكيد، وهذا ما يخدع الكثيرين بصراحة. كلاهما يتحدث عن التحرر من سطوة الشهوات، لكن الفارق بينهما في الآلية، الآلية نفسها، شاسع جدا.
كيف؟
المنهج الرواقي كان يعتمد بالكلية على قوة الإرادة والجهد البشري المستمر، كان أشبه بالعلاج المعرفي السلوكي الذاتي. المرء يصارع أفكاره يومياً، يقمع مشاعره، ويدرب عقله بجهد مضن ليتغلب على رغباته. أما بولس فهو يتحدث عن شيء خارق للطبيعة حدث بالفعل واكتمل في الماضي.
اكتمل؟ هل يعني هذا أن التغيير لا يتطلب مجهوداً مستمراً أو صراعاً مع الذات؟
بولس لا يقول للمؤمن حاول بأقصى جهدك أن تقتل شهواتك لكي تصل إلى الحرية، بل يقول أنت قد مت فعلا عن هذا الماضي، أنت حر بالفعل بسبب ما أنجز لأجلك، الآن فقط أدرك هذه الحقيقة، استوعبها وتصرف بناء على هويتك الجديدة.
فرق كبير.
الرواقي يحاول بناء واقع جديد معتمدا على عضلاته العقلية المحدودة، بينما بولس يطلب من المرء أن يصدق ويعيش في واقع جديد قد خلق له بالفعل كعطية مجانية.
هذا الطرح يذكرني بتلك النصيحة العملية العبقرية التي نقلها المصدر عن أوريغانوس، أحد أبرز المفسرين الأوائل.
صحيح، أوريغانوس قدم تطبيقاً نفسياً وعملياً رائعاً لفهم فكرة بولس هذه. يقول في شرحه إنه عندما تهاجم المرء رغبة مدمرة، سواء كانت شهوة مادية أو طمعاً في الثراء أو حتى غضباً وحقداً، فإن الحل لا يكمن في الدخول في مصارعة عقلية مجردة مع الفكرة لمحاولة طردها.
إذن ماذا نفعل؟
بدلاً من ذلك، مجرد الإعلان الداخلي الهادئ أنا متمع المسيح عن هذه الأمور يمتلك قوة لإطفاء تلك الرغبة فوراً.
سبحان الله، ولماذا؟
لأن المرء في تلك اللحظة لا يحاول إقناع نفسه بكذبة أو اختراع قوة من العدم، بل هو بكل بساطة يعيد توجيه عقله ليتوافق مع واقع قانوني وروحي قد حدث بالفعل. هو يستدعي هويته الحقيقية ويسقط الهوية المزيفة التي تحاول السيطرة عليه.
يا لها من رحلة فكرية ممتلئة بالتفاصيل المدهشة التي غصنا فيها اليوم عبر هذه المصادر. دعونا نلملم خيوط هذه اللوحة المعقدة للمستمعين. انطلقنا من خطأ القديس أغسطينوس في الترجمة اللاتينية، والذي جعل أجيالا تشعر بأنها تدفع فاتورة ذنب شخصي لآدم، في حين أن النص الأصلي كان يصف وراثة بيئة فاسدة ومنفصلة عن الله كمنزل تتداعى جدرانه.
ثم توقفنا عند دور الشريعة واكتشفنا أنها لم تكن العلاج، بل كانت ككاميرات مراقبة السرعة، وظيفتها أن توثق المخالفات وتجعلها رسمية لتكشف مدى العجز البشري، ممهد الطريق للتبرير القانوني.
ولم نغفل تلك التفاصيل التاريخية التي تضفي حيوية غير عادية على النص، مثل أنظمة السباكة المتطورة للصدوقيين للحفاظ على تدفق المياه الحية، وتلك القصة القاتمة جدا للعبيد الذين غطسوا في مياه التطهير والسلاسل لا تزال تقيدهم لمنعهم من اكتساب الحرية.
وصولا إلى الغوص في اقتصاد روما المعقد لفهم التباين العظيم بين الأجرة العادلة التي نجنيها عن الخطيئة والعطية المجانية التي تمنح بلا أي مقابل، كل هذه التفاصيل التاريخية واللغوية واللاهوتية تتضافر لتخدم حقيقة مركزية واحدة أشار إليها الدكتور كنر مرارا.
وما هي هذه الحقيقة؟
الهوية الجديدة لا تنتزع بالمجهود الذاتي أو باتباع القواعد بصرامة، بل تمنح كعطية مجانية. والتوتر الدائم في الحياة يكمن في تلك المساحة بين صيغة التقرير، أي هذا واقعك الجديد، أنت خليقة جديدة، وبين صيغة الأمر، أي تصرف وعيش بناء على هذا الواقع الجديد.
وهذا يضعنا جميعا أمام السؤال الأهم، لماذا يجب أن نهتم كأشخاص يعيشون في القرن 21 بكل هذه التفاصيل القديمة؟ هل الأمر يعني مجرد متعة فكرية وحل لألغاز تاريخية؟ بالقطع لا. إدراك الهوية وتصحيح السردية الداخلية هو السلاح الأقوى لكسر العادات المدمرة في حياتنا.
نحن نميل باستمرار إلى تعريف أنفسنا من خلال ماضينا، عيوبنا أو إخفاقاتنا المتكررة.
نحن نتصرف كأولئك العبيد الذين خرجوا من الماء والسلاسل ما زالت تقيدهم، رغم أنهم قادرون على خلعها. المصادر اليوم تدعونا لندرك أن التحرر الحقيقي لا يأتي بمحاولة تطبيق قوانين صارمة على أنفسنا بقوة الإرادة وحدها، بل بإدراك وإعلان من نحن الآن حقا.
السلاسل في كثير من الأحيان تكون أوهاما صدأها الزمن، وبمجرد أن ندرك أن الحالة القانونية قد تغيرت وأن الحرية قد منحت فعلا، تسقط قوة تلك السلاسل تماما، ولا يتبقى سوى أن نخطو بثقة في هذا الواقع الجديد.
وما دمنا نتحدث عن السلاسل والأوهام، أود أن أختم بفكرة استفزازية للمستمعين أتمنى أن تدور في أذهان الجميع اليوم. لقد ذكرنا أن أدمغتنا لا تزال تحتفظ بالمسارات العصبية للإنسانية القديمة وعادات الماضي رغم تغيير هويتنا في الحاضر.
صحيح، الأسلاك القديمة.
والسؤال هنا، كم من الأشياء التي نعتبرها اليوم وبكل يقين وثقة جزءاً أساسياً وثابتاً من شخصياتنا أو طباعنا التي لا يمكن تغييرها، هي في الحقيقة مجرد أسلاك قديمة وبالية في الدماغ؟ أليس من الممكن وبناء على هذه الهوية الجديدة والموارد الروحية المتاحة أن نمتلك القوة لإعادة برمجة تلك الأسلاك بالكامل بدلا من الاستسلام لها ولعب دور الضحية باعتبارها قدرا لا فكاك منه؟
بصراحة إنه بالفعل سؤال يقلب الطاولة على العديد من قناعاتنا الذاتية، ويستحق أن نقضي وقتا طويلا في تفكيكه والتأمل فيه.
شكرا لرفقتكم لنا في هذا الغوص العميق في بحر التاريخ المعقد والنصوص القديمة وأسرار الهوية البشرية. نأمل أن تكون هذه الاستكشافات قد أضاءت زوايا جديدة في طريقة تفكيركم. إلى اللقاء في رحلتنا المعرفية القادمة لنغوص معا في أعماق جديدة.